نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك أحكام الرب على الشعوب المحيطة بأورشليم، وفي حلقة اليوم سنجد مدينة صور وهي تفرح بسقوط أورشليم ودينونة الله العادل عليها وما فعله بها وفقا لنبوة حزقيال. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 26 من سفر حزقيال وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 26 والأعداد 3 الأولى منه، ونقرأ فيها: وكان في السنة 11 في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، من أجل أن صورة قالت على أورشليم: ها قد انكسرت مصاريع الشعوب، قد تحولت إلي، أمتلئ إذ خربت. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا صور، فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه. نرى هنا مستمعي الأعزاء أن هذه النبوة كانت في السنة 11 من ملك صدقية، أي في عام 586 قبل الميلاد، وهي السنة التي دمرت فيها أورشليم على يد نبوخذ نصر. ومن الأمور المثيرة للاهتمام هنا أن الله العلي لا يحب أن يفرح الأشرار بالدينونة التي تحل على شعبه، بل يغضب على تلك الشعوب جراء ذلك. وفي سياق مشابه هناك صفة للمحبة في الأصحاح 13 من رسالة الرسول بولس إلى أهل كورنثوس الأولى، وهي أن لا تفرحوا بالإثم بل تفرحوا بالحق. وهنا يجلب الرب دينونته على مدينة صور لأنها فرحت بدينونة الله العادل على شعبه وقضائه على أورشليم. إذ ظن أهل صور أنهم سيختنون بطريقة ما جراء الدمار الذي حل بأورشليم على يد نبوخذ نصر، وهكذا فرحوا بسقوطها. غير أن الله العلي كان قد أعلن من البداية أنه سيستخدم أمما أخرى في دينونة صور، ولن يستخدم نبوخذ نصر وحده. لذلك لن تتحقق النبوة بغزو نبوخذ نصر لصور، بل سيجلب أيضا أمما أخرى عليها ليهلكوها. وهكذا هو يتكلم هنا عن الدمار الكبير أولا، ثم يعود ويخبرنا بالتفاصيل، حيث نرى بداية أن النبوة تبدأ بالدمار العام، ونقرأ عن ذلك في الأعداد من الرابع إلى الثامن من الأصحاح 26، وجاء فيها: فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها، وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر، فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، وتكون غنيمة للأمم، وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسيف، فيعلمون أني أنا الرب، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب على صور نبوخذ رصر ملك بابل من الشمال ملك الملوك بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير، فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترسا. وتعليقا على هذه الأعداد نقول: إننا نلاحظ هنا ضمير الغائب، فصيغة الفعل هنا هي للمفرد بالإشارة إلى نبوخذ نصر الملك البابلي. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح 26، وجاء فيها: ويجعل مجانق على أسوارك ويهدم أبراجك بأدوات حربه، ولكثرة خيله يغطيك غبارها، من صوت الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك، كما تدخل مدينة مذغورة، بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يقتل شعبك بالسيف فتسقط إلى الأرض أنصاب عزك. وبهذا نرى وصفا للدمار الذي سيصيب مدينة صور على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر. ونعلم من التاريخ أنه في عام 585 قبل الميلاد، أي بعد سنة من كتابة هذه النبوة، بدأ نبوخذ نصر حصاره لمدينة صور. وقد كان الجيش البابلي في الحروب يقيم حصارا على المدينة ويمنع عنها كل الإمدادات الخارجية، ولدى قطع الإمدادات الخارجية تحرم المدينة من الغذاء والماء أحيانا، وما أن تنضب موارد الطعام والماء حتى يبدأ الناس يموتون جوعا وعطشا، علاوة على انتشار الأوبئة والأمراض. وحين يصيب الوهن الناس جراء الأوبئة والمجاعة، يجد الجيش البابلي الفرصة للتحرك والانقضاض على المدينة، لأن الناس يكونون ضعفاء جراء الحصار. أما في حالة مدينة صور والتي تقع على البحر، فقد كانت من أهم موانئ العالم القديم، كما كانت مدينة جميلة وفيها تجارة مزدهرة. ونعرف من التاريخ أيضا أن الفينيقيين خرجوا من تلك المدينة، وقد اشتهروا بسفنهم في ذلك الزمن، لذلك لم يتمكن نبوخذ نصر من قطع الإمدادات بالكامل عن المدينة، فكانت الإمدادات تأتي من أسطول صور عبر البحر، فتمكن الناس من متابعة حياتهم رغم الحصار الذي ضربه نبوخذ نصر وجيشه عليهم على مدى 13 سنة. في تلك الأثناء مستمعي الأحباء، انتقل أغلب سكان المدينة إلى الجزيرة التي كانت على بعد أقل من كيلومتر واحد من الشاطئ، وبهذا صارت تلك الجزيرة هي المدينة الأساسية. وهكذا لما شن نبوخذ نصر أخيرا هجومه على المدينة، لم تكن فيها إلا مجموعة صغيرة من الحراس والسكان، وكان أغلب الناس قد استقروا في تلك الجزيرة ومعهم ثروات المدينة. وهكذا لم يجد نبوخذ نصر وجيشه غنائم يسلبها بعد إنهاء غزوه. وبهذا يسعنا القول إن ذلك كان نصرا فارغا لنبوخذ نصر، لأنه لم يجد حتى ما يسلبه من المدينة. لكن الكتاب المقدس يخبرنا في هذا المقطع من سفر حزقيال بأن الدمار وقع للمدينة على يد نبوخذ نصر الذي استمر يحاصرها مدة 13 سنة. غير أن المثير للانتباه هنا هو التغيير في الضمير في العدد 12، لأن النبوة تقول إن أمما كثيرة ستأتي على مدينة صور، وبهذا فإن دمارها الكامل لن يكون على يد نبوخذ نصر وحده. ونحن نعرف من التاريخ أن مدينة صور ظلت مزدهرة على مدى 240 عام بعد أن انتقل الناس إلى الجزيرة. وفي هذا الوقت تحديدا كان من شبه المستحيل أن تتعرض للغزو من أي عدو، إلا إن حاولت القوات الهجوم على الجزيرة من البحر، لكن السفن الفينيقية كانت تسود البحار في ذلك الوقت، فكان من الصعب الانتصار عليها، فصارت مدينة صور قوية جدا ومنيعة بسبب موقعها الجديد في عرض البحر. وبانتقالنا إلى العدد 12 نقرأ الفعل ينهبون، وفي هذا دلالة على تغيير الضمائر من المفرد ممثلا بنبوخذ نصر إلى الجمع، ويعتقد أن الكلام هو عن الأمم التي ستنهب صور لاحقا، حيث يقول العدد 12 من الأصحاح 26: وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه. وهنا نبوة مثيرة للاهتمام يا أحبائي، وهي غريبة في الوقت ذاته لأنه ليس لها مثيل في التاريخ غالبا، إذ لم ترى يوما مدينة سقطت وغرقت كل حجارتها وأطلالها وترابها، لأن كل مدينة تسقط تبقى أطلالها في موقعها. ونواصل الاطلاع على هذه النبوة في العددين 13 و14 من الأصحاح 26، وجاء فيهما: وأبطل قول أغانيك وصوت أعوادك لن يسمع بعد، وأصيرك كضح الصخر فتكونين مبسطا للشباك، لا تبنين بعد لأني أنا الرب تكلمت يقول السيد الرب. أحقا قال الله ذلك؟ أكانت هذه بالحقيقة كلمة الله العلي للنبي حزقيال، أم أن حزقيال راح يضع تخمينات محسوبة؟ هناك من يتهمون الكتاب المقدس مدعين أن النبوات كتبت بعد تتميمها، أي أن النبي كتب نبوته بعد أن تحققت. وهناك من يقول إن حزقيال أجرى حسابات واستنتج أن هذا ما سيحدث فصاغه في صورة نبوة. والسؤال المطروح: هل تحقق الأمر فعليا؟ والإجابة هي أنه في عام 322 قبل الميلاد بدأ الإسكندر الأكبر زحفه على بلاد فارس، وقد كان متوترا من مهاجمة الفينيقيين لليونان لدى خروجه بكل جنوده لمواجهة الفرس، فشعر بأن من الضروري أن يغزو صور أولا، فتحرك نحو الساحل إلى صور وأمهل المدينة أن تستسلم له، وإلا كان مصيرها الدمار. غير أن سكان صور سخروا من مهلة الإسكندر، لأنهم كانوا يعرفون أن مدينتهم ستستعصي على أي جيش يحاول محاصرتها. وفي أثناء ذلك ذهب الإسكندر إلى بعض المدن الساحلية الأخرى وصادر الكثير من السفن وهاجم بأسطوله مدينة صور، وكان له ما أراده حيث هزمت المدينة. وبعد ذلك قرر أن يأخذ أنقاض مدينة صور القديمة التي لم يعد بناؤها على المدينة البرية، وأن يبني جسرا واسعا إلى المدينة البحرية باستخدام أنقاض المدينة القديمة، وابتدأ يلقي بالصخور والأخشاب في البحر الأبيض المتوسط ليبني هذا الجسر، ثم وضع التراب على الصخور فصنع هذا الجسر العريض الموصل إلى المدينة. وحين اقترب الإسكندر وقواته من جزيرة صور بدأ أهلها يسخنون الرمل حتى اقترب من الانصهار، وراحوا يلقون به على قواته، فبدأ يبني نوعا من الدفاعات والتي كانت أبراجا يحمي بها العمال من هذه الرمال الساخنة والزيت الذي كان يلقى عليهم من المدينة، وبدأ يحرك تلك الأبراج وأسلحة الحرب. وأخيرا تمكن الإسكندر الأكبر من غزو مدينة صور عام 322، وذلك باتباع استراتيجية الهجوم البحري والهجوم على الأسوار بعد حصار دام 8 أشهر. وهكذا تمت النبوة التي قرأناها للتو: وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر. وبسبب مقاومة مدينة صور للإسكندر أراد أن يجعل منها عبرة ليبث الخوف في قلوب المناطق المجاورة، لذا دمر المدينة تدميرا فوقع رعبه على الممالك المجاورة وفتحت أبوابها للإسكندر الأكبر دون قتال. وهكذا بدأوا يغزون مدينة بعد الأخرى بما فيها أورشليم. وكان الإسكندر الأكبر رجلا متدينا لكنه لم يكن تقيا، وهناك فرق كبير ما بين الأمرين، فأتى إلى أورشليم واستقبله اليهود وفتحوا له المدينة، فقدم ذبائح لكهنة أورشليم ليقدموها إلى آلهتهم، وبالفعل فتحت مدن كثيرة أبوابها له بعد غزو صور. وحين أخذ الصخور والأخشاب والتراب تحققت نبوة حزقيال التي تمت حرفيا بعد 240 عام. وهكذا نرى أن الرب ليس في عجلة من أمره، فقد تنبأ حزقيال بالأمر ولم يعش ليرى تتميم نبوته، لكننا حين ننظر إلى الماضي يا أحبائي، وهذه ميزة نتمتع بها الآن، نرى أن التاريخ أكد هذه الحقيقة، وأن الله تكلم حقا لحزقيال، إذ كان من المستحيل أن يأتي حزقيال بهذه النبوات من ذاته، وكانت الأمور التي أعلنها عملية جدا، وقد قال أمورا لا يمكن استنتاجها، ولم يقل أمورا عامة تحدث لكل البلاد التي تسقط في يد العدو. وهذا يؤكد لنا يا أحبائي أن كلمة الله لا تسقط إلى الأبد، حيث أعلن حزقيال النبوة قبل تحقيقها ب240 عاما. فيا له من دليل قوي على أن الله هو واضع هذا السفر. ولا يخفى علينا مستمعي الأعزاء أن الرب يرى الماضي والحاضر والمستقبل، لذا فلديه القدرة أن يخبرنا بما هو آت. فحين تتحقق كلمة الله التي قالها أحد أنبيائه حتى بعد موت ذلك النبي، فهذا خير دليل على أن كلمة الله صحيحة ولا تقبل النقض. وفي سياق متصل نقول إن من الصعب أن نحدد بدقة الموقع الأصلي لمدينة صور، لأنها دمرت بالكامل، بل ألقي ترابها في البحر، ولا يمكننا أن نخمن أن هذه المنطقة الجرداء الصخرية كانت في محيط ذلك المكان، وأن نقول إن مدينة صور ربما تكون في ذلك المكان، غير أنه لا توجد أطلال ولا سور ولا شيء يشير إلى موقع المدينة نفسها، وهكذا لم يعثر على المكان، ولا نستطيع أن نؤكد أي شيء بحكم اليقين، وهذا في حد ذاته تأكيد للنبوة. ولأن التراب قد نثر، صارت الصخور مكانا ممتازا ليجفف عليه الصيادون شباكهم، وهذا ما يزال الصيادون اليوم يفعلونه على تلك الصخور التي كانت يوما ما مدينة صور التي أخافت العالم القديم بأسطولها. لقد كانت مدينة عظيمة تتمتع بالمجد والقوة، لكن الله العادل أعلن دينونته عليها لأنها فرحت بدينونته على أورشليم. ونتابع تأملاتنا في العددين 15 و16 من الأصحاح 26، وجاء فيهما: هكذا قال السيد الرب لصور، أما تتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك، عند صراخ الجرحى، عند وقوع القتل في وسطك؟ فتنزل جميع رؤساء البحر عن كراسيهم، ويخلعون جببهم، وينزعون ثيابهم المطرزة، يلبسون رعدات ويجلسون على الأرض ويرتعدون كل لحظة ويتحيرون منك. الكلام هنا يا أحبائي هو عن الخوف العظيم الذي وقع على المدن والمناطق المجاورة. ونواصل ما جاء في الأصحاح 26، وتحديدا في الأعداد من 17 إلى 21 منه، ونقرأ فيها: ويرفعون عليك مرثاة ويقولون لك: كيف بت يا معمورة من البحار، المدينة الشهيرة التي كانت قوية في البحر، هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانها. الآن ترتعد الجزائر يوم سقوطك، وتضطرب الجزائر التي في البحر لزوالك، لأنه هكذا قال السيد الرب: حين أصيرك مدينة خريبة كالمدن غير المسكونة، حين أصعد عليك الغمرة فتخشاك المياه الكثيرة، أهبطك مع الهابطين في الجب إلى شعب القدم، وأجلسك في أسافل الأرض في الخرب الأبدية مع الهابطين في الجب لتكون غير مسكونة، وأجعل فخرا في أرض الأحياء، أصيرك أهوالا ولا تكونين، وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد، يقول السيد الرب. وهذا ما حدث فعلا، رغم أننا لا نقدر أن نعرف بالضبط مكان المدينة، لأنها دمرت بالكامل، وكل ما نجده هو صخور جرداء في منطقة كانت المدينة القديمة. وكما هو معلوم أعزائي المستمعين، هناك اليوم مدينة حديثة في جنوب لبنان تحمل اسم صور، وهي على بعد كيلومترات من موقع المدينة القديمة. ومع أنها تحمل اسم صور، فإن صور القديمة لم تبنى من جديد في المنطقة القديمة ذاتها. وجدير بالذكر أن هناك نبع مياه في صور يعرف باسم رأس العين، وقد قاس المهندسون تدفق الماء منه فبلغ ما يزيد على 35 مليون لتر من الماء تقريبا في اليوم. فيا لسعد أية مدينة تبنى في منطقة فيها وفرة من المياه النقية. ومع وجود ذلك النبع فإن المدينة لم تبنى على الموقع نفسه مرة أخرى. وبهذا نرى أن كلمة الله ثابتة إلى اليوم، ويمكنك أن تذهب يا صديقي إلى هناك اليوم وتسير على شبه الجزيرة وترى الجسر الذي بناه الإسكندر الأكبر وهو يطل على الماء الذي ألقيت فيه الصخور، كما تقدر أن ترى هناك الصيادين وهم يجففون شباكهم، وترى أيضا المنطقة الصخرية التي كانت في الماضي مدينة صور. فكلمة الله ثابتة إلى اليوم.
رأينا في حلقة اليوم كيف وصلت صور إلى الحال التي وصفها النبي حزقيال، وهذا دليل آخر على أن كلمة الرب ثابتة إلى الأبد. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيقدم القس تشاك تأملاته في الجزء الثاني من نبوة حزقيال على مدينة صور.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن يملأ الرب قلبك بالمحبة المضحية والفرح والسلام المثمرين، ونصلي أيضا أن ترتوي من يسوع المسيح وهو ماء الحياة وتشبع منه وهو خبز الحياة، ونصلي أخيرا أن يعطيك الرب أن تتمتع بقوة القيامة والحياة التي أطلقتها تلك القيامة المجيدة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
إذا لم
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.